إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، يقول الإمام أحمد رحمه الله لما سأله أحد طلبة العلم متى يفتي طالب العلم، أإذا حفظ 100,000 حديث؟ قال لا. قال ف200,000 حديث؟ قال لا. قال ف300,000 حديث؟ قال لا. قلت يا إمام فكم تحفظ؟ قال أحفظ 600,000 حديث. أبدأ معكم بهذا الكلام لأعقب بعد هذا الموقف بأثر للإمام أحمد، حيث قال والله ما كتبت حديثا قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. 600,000 حديث كتبه الإمام أحمد ورعاها في صدره، ثم بعد ذلك أكد وقال أن هذا العلم الذي ملأت به صدري وقلبي ما ملأته حتى يقال حفظ أحمد 600,000 حديث، ولكن ليعمل أحمد بهذه الأحاديث. لذا كان هذا يظهر على الإمام رحمه الله، حتى قال تلميذه المطيعي رحمه الله كان مجلس أحمد زهاء 5,000 نفس، ولكن 5,000 طالب علم الذين جاءوا لمجلس أحمد ما جاءوا لمزيد رواية، مش جايين علشان يتعلموا الأحاديث. 500 يكتبون والباقي يتعلمون منه السمت والأدب والعمل. كيف كان النبي يتكلم؟ كانوا يأخذونه عمليا من حال الإمام. كيف كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتعلموه عمليا من حال الإمام. هذا الجيل ساد لأنه ما نظر أبدا إلى كثرة العلم، ولكن نظر إلى تطبيق هذا العلم. الإمام المطيعي رحمه الله يقول سمعت المسند اللي الإمام أحمد رحمه الله كتبه من 600,000 حديث، فكتب في مسنده أكثر من 36,000 حديث. يقول سمعته من الإمام 12 مرة، سمعت المسند من الإمام أحمد 12 مرة، ولكن ما كتبت منها حديثا، ولكن كنت أتعلم منه العمل بالحديث لا قراءة الحديث. هذا الجيل إنما ساد عندما تيقن أن النجاة ليست في كثرة العلم ولا في كثرة الرواية، ولكن النجاة أن يعمل كل إنسان منا بما علم. لذا قال إمام الدنيا الإمام الحسن رحمه الله كان الرجل منهم إذا تعلم العلم سرعان ما ظهر ذلك في سمعه وبصره وكلامه وخشوعه وزهده وصلاته. كان بمجرد ما يبدأ طالب العلم
كان لا يعلم انك تحفظ 100,000 حديث او انك تدرس 50 كتاب ابدا. هؤلاء ما سادوا الا في اليوم الذي تربى فيه الجيل هذا على يد العلماء الربانيين في هذا الزمان على ان قيمة العلم في تحويله الى عمل. لذا كان الامام سفيان الثوري رحمه الله يقول كانوا لا يتعلمون العلم على يد شيخ حتى ينظرون كلامه ومشيه ودخوله وخروجه هل هذا الرجل يطبق هذا العلم ام لا. يروحوا يقولوا له يا امام علمنا كيف كان النبي يمشي في الطريق، فيقول كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. ثم بعد ذلك طبق التجيل ده طلبة العلم يشوفوا الشيخ وهو خارج من المسجد كيف يمشي، هل طبق ما كان يقول في الدرس أم لا. لذا سادوا لأن كان النجاة عندهم ليست في كثرة الرواية ولا في كثرة العلم، وإنما أيقنوا أن النجاة الحقيقية عندهم في تطبيق هذا العلم، إن أنا أحول هذا العلم إلى عمل. لذا لما طلب من الإمام الحسن البصري وكان يسمع له أكثر من غيره، طلب من الإمام الحسن العبيد في المدينة رحوله وقالوا له اطلع اتكلم عن فضل عتق الرقاب، فأنت رجل يعني لك كلمة اطلع اتكلم عن فضل عتق الرقاب. فالإمام الحسن طلع أول خطبة بعد هذا الكلام وما تكلم عن عتق الرقاب، والخطبة الثانية ما تكلم عن عتق الرقاب، والخطبة الثالثة ما تكلم عن عتق الرقاب، في الخطبة الرابعة طلع الإمام واتكلم عن عتق الرقاب، فأعتق الآلاف من العبيد في المدينة بعد سماع الناس لهذه الخطبة. بمجرد ما بدأ هؤلاء ينطلقون في فضاء الحرية ذهبوا إلى الإمام وقالوا تأخرت عنا 3 خطب، أنت تأخرت ليه؟ قال والله ما كنت أملك ما أعتق به رقبة، فانتظرت حتى من الله علي بالمال فأعتقت من الرقاب، ثم بعد ذلك خرجت. ده كان المنهج الذي به ساد هؤلاء. أيها الكرام، ليس مقدار العبد عند الله عز وجل بقدر الكتب اللي قرأها، ولكن مقدار العبد عند الله سبحانه وتعالى بما يحول هذا العبد من علوم إلى عمل. أيها السادة الكرام، إن الله عز وجل علق دخول الجنة على العمل مش على العلم، فقال ربنا تبارك وتعالى أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم بعملك تدخل الجنة. ربنا تبارك وتعالى لن يسألنا أبدا يوم القيامة كم كتاب قرأت وكم درس سمعت، ولكن يوم القيامة يسألنا ربنا عز وجل كم معلومة طبقت وعملت. عند الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. إذن أنا سأسأل يوم القيامة عن التطبيق، أنا أسأل يوم القيامة عن العمل. كثيرا ما كنت أسأل نفسي بما ساد هؤلاء السادة الكرام سلف الأمة صحابة التابعين، لماذا كانت مواعظهم وكلماتهم تصل إلى قلوب الخلق؟ ليه النهاردة كان الإمام سفيان الثوري يتكلم بكلمة تحمل هذه الكلمة إلى الآفاق؟ ولماذا كان يضع منهم الكتيب الذي يصل عدد صفحاته يعني بضع ورقات ولكن يوضع لها قبول في الأرض؟ قضية العمل، انه كان قبل ما يتكلم مع الناس بكلمة كان يسعى للتطبيق. لذا قال ابو سليمان الدهراني رحمه الله ان العبد او ان العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته من على قلوب الناس كما يزل المطر من على الصفة. شفت قبل كده حجر أملس نزل عليه المطر، أول ما قطرة الماء تنزل على الحجر الأملس تقوم وقع لا تلتصق به. إحنا لماذا الخطب بتاعتنا لا تؤثر في قلوب الناس؟ لأن إحنا أثرنا في مفهوم التطبيق الحقيقي لهذا الدين، إن الأساس في هذا العلم هو التطبيق. الثمرة للعلم إن الإنسان منا يعمل. إحنا لما أثرنا في هذا المفهوم زلت المواعظ عن قلوب الناس. أما سلف هذه الأمة كان الرجل منهم يتكلم بالكلمة سبحان الله، حد من أحبابك يبعث لك كلمة لأحد من السلف يستشعر الإنسان منا أن هذه الكلمة دخلت إلى قلبه رغم أن الإنسان منا لم يسمعها من قائلها. ولكن النقطة الأساسية لماذا وصلت هذه الموعظة اليسيرة الكلمة البسيطة من كلمات سلف الأمة إلى قلوبنا جميعا؟ لأن هؤلاء أيقنوا أن لما هيطبق ما يقوله للناس ستصل الموعظة وتستقر في القلوب. لذا انظر إلى علمائنا ومشايخنا الذين ماتوا من سنين طوال، الإمام الشافعي بركة الدنيا، الإمام أحمد، الإمام سفيان الثوري، الإمام الحسن، كل هؤلاء ماتوا من مئات السنين ومع ذلك لا يزال الله عز وجل يحيي بكلماتهم قلوب الخلق. نحن لا نستطيع أن نحدثكم بخطبة أو بدرس إلا إذا نقلنا من كلام هؤلاء. جعل الله عز وجل بركة كلمات هؤلاء تستمر بعد وفاتهم بمئات السنين، وذلك لأنهم أيقنوا أن رفعة القدر ووصول الكلام إلى قلوب الناس إنما هو يؤخذ من عمل العالم بعلمه. وأنا أسألكم عباد الله، هل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اجتهد معهم في كثرة العلم أم في تطبيق العلم؟ أي قضيتين أعطى النبي لها اهتماما أكثر؟ الذي أعطى له النبي اهتماما أكثر هي قضية تطبيق العلم لا قضية مزيد من العلم. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كان النبي يتخولنا بالموعظة من وقت للتاني، النبي أمي ذكرنا بالله، لأن كان الهدف الأساسي التأكيد على أن العلم قيمته أن تعمل به. قال أبو عبد الرحمن السلمي أخبرني ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب أن رسول الله لما علمهم القرآن كان يعلمهم 10 آيات فلا يتجاوزها إلى 10 الأخرى حتى يعلمهم ما فيها من عمل. قال فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا رضي الله عنهم أجمعين. علشان كده لا يستغرب الإنسان منا أن ابن عمر فقيه هذه الأمة، هذا الرجل الفقيه حفظ البقرة في 8 سنوات، لأن ما كانش الأصل عند ابن عمر أنه يحوي القرآن كله جملة واحدة. وكان العرب معروفين بكثرة الحفظ. العرب عندهم مسألة الحفظ دي سليقة، كان الواحد منهم ينظر بس في المعلقة أكثر من 200 بيت خلاص حفظها. ولكن ما كان هذا المنهج. ولا يتعجب الإنسان منا إذا علم إن عمر رضي الله عنه وهو من هو حفظ البقرة في 12 سنة بيحفظ البقرة، لأن كان الأساس عندهم مش كثرة الحفظ. قال ابن عمر رضي الله عنه أدركت الجيل الأول من هذه الأمة، الصحابة الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كان القرآن عليهم ثقيلا لما فيه من أوامر فكانوا يعملون بها، وإنه سيخف هذا القرآن على أقوام يأتون من بعدهم يحفظونه كاملا ولكن لا يعملون به. إيه القيمة؟ كان سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إذا أتاه رجل ويقول له يا أبا موسى جمع ولدي القرآن، ابني حفظ القرآن كله. فأبو موسى يصحح المفهوم فيقول له أبو موسى رضي الله عنه: ويحك، ليس من جمع القرآن من حفظه، ولكن جمع القرآن من عمل به، جمع القرآن من عمل به. ده المنهج، دي الطريقة اللي لازم ناخد بها الدين. لا قيمة أبدا لمكتبات مليئة كتب وأنا لا أطبق شيء، بل يكون هذا العلم حجة علي يوم القيامة إذا وقفت بين يدي ربي عز وجل. إن أكثر هلاك الإنسان، أكثر هلاك الأمم من قبلنا، إنما جاءت من هذه الجزئية. الأمم اللي قبلنا هلكت وضلت بسبب الجزئية اللي احنا بنتكلم عليها الآن، الانفصام اللي حصل بين العلم وبين العمل. عشان كده كثر ذم الله عز وجل لليهود في القرآن، وأكثر شيء ذم الله عز وجل عليه اليهود جزئية أنهم فصلوا بين العلم وبين العمل، وهذا في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. تارة تأتي بصيغة العموم وتارة تأتي بالخصوص. صيغة العموم، انظر كيف عاتبهم الله في أوائل سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا. فالله عز وجل جعل في هذه الآية أن الإنسان الذي جعل هناك انفصام ما بين العلم والعمل هذا إنسان بلا عقل، لأن الله إنما أنزل العلم ليعمل به. وانظر كيف ذمهم الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أي ذم من هذا؟ عرفوا الحق ثم مالوا عنه، بل اسمعها مني: ما ضربت عليهم الذلة والمسكنة والصغار إلا بسبب يوم حصل انفصام ما بين العلم والعمل. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاءهم ما عرفوا في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أين يخرج وإلى المكان الذي سيهاجر إليه وزمان خروج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به. بص بقى التهديد في النهاية: فلعنة الله على الكافرين. لعنهم الله. ليه ربنا يلعن اليهود؟ لأنه حصل في يوم من الأيام عندهم انفصام ما بين العلم وبين العمل. أدي العلم بين إيديكم، ماذا فعلتم؟ ما طبقنا ما عندنا من علوم. إذن ضربت عليهم اللعنة. بل انظر إلى مدى الذنب اللي ربنا ذمه لمن جعل هناك انفصام ما بين العلم والعمل بمثلين من أعجب الأمثلة في كتاب الله عز وجل: بالكلب وبالحمار. ودول يعتبروا من أسوأ الأمثلة التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. ليس باب أن المثل سيء، لا، قبح ما في المثل لقبح ما فعل صاحب المضروب له هذا المثل. اليهود منهم عالم اسمه بلعام بن باعوراء، آتاه الله العلم فلم يطبقه وقدم عليه الدنيا. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آياتنا آتاه الله العلم، ولكن هل حول العلم إلى عمل؟ لا. فكانت النتيجة قال الله عز وجل: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين من الملكين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب. وفي سورة الجمعة يضرب الله مثلا آخر لليهود بسبب الانفصام اللي حصل عندهم ما بين العلم والعمل، فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بما أمرهم الله عز وجل فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فجعل الله عز وجل من أعظم أنواع الظلم إن الإنسان منا يفصل ما بين العلم وما بين العمل، يجعل العلم في وادي والعمل في وادي آخر. الأصل عندنا كمسلمين اهتمام الإنسان منا بالعمل قبل العلم، إن الإنسان منا يهتم بالعمل ويكون الاهتمام الأساسي للعمل. ليس معنى هذا إن الإنسان لا يتعلم، بل في أصول ديننا أن العلم يسبق العمل، إحنا بنتعلم علشان نعمل. وإلا أحباب الكرام، حدثوني بربكم، ما قيمة دواء لمريض يعلم يقينا أن شفاءه في هذا الدواء، وهو يتألم بالليل والنهار من شدة المرض؟ إحنا عندنا مريض بيتألم من شدة المرض ألما شديدا، يتقلب على فراشه بالليل والنهار وأمامه الدواء ولا يأخذه، ما قيمة الدواء؟ المريض يعلم أن الدواء ده فيه بفضل الله الشفاء، إيه قيمة الدواء؟ لا شيء. وحدثوني بربكم، وده مثل، وده مثل ضربه الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الماتع الرائع، اللي أنا أنصح كل أبائنا الكرام يأخذ هذا الكتاب ويقرأه على أولاده، وأنصح كل طالب علم يأمر الناس بقراءة هذا الكتاب، كتاب أيها الولد للإمام الغزالي رحمه الله، للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله الإمام المتقدم، بيقول وهو يؤكد لولده لأحد طلاب العلم على ضرورة العمل بالعلم، وإلا يكون العلم عليك ويكون سبب في هلاكك. تخيل أن رجلا صار بطريق فوجد أمامه أسدا، وهذا الرجل معه السلاح، مع السلاح بتاعه والذي به يقضي على خطورة الأسد، فوقف الرجل وهو يعلم يقينا أن نجاته في رفع السلاح ومواجهة الأسد، فوقف الرجل مستسلما، فضل واقف كده للأسد إلى أن أهلكه الأسد. ما قيمة السلاح؟ وما قيمة العلم؟ ما قيمة علم هذا الإنسان اللي بهذا السلاح يقضي على الأسد؟ لذا ضرب النبي لنا مثالا ما أروع لما علمنا وقال مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه، خطب ودروس ومواعظ وحلقات علم ودورات تعليمية ودورات تربوية، وهو قد نسي نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس العلم وينسى نفسه كمثل الفتيلة تحرق، مثل الفتيلة وتضيء للناس، بيحرق في نفسه لأنه لا ينتفع بهذا العلم ولا يعمل بهذا العلم. كونوا مصابيح للناس هي تنتفع وتنفح. وأحذركم ونفسي عباد الله أن يعطينا الله عز وجل في يوم من الأيام علما ولا نعمل بهذا العلم. وأنا قبل أن أذكر لكم هذا الحديث أسألكم سؤالا، رجل أتاه الله عز وجل مالا، أراضي وعقارات وأموال ملايين، وهذا رجل لا ينفق هذا المال في سبيل الله، أي لا يخرج حق الله من هذا المال، يكنز المال، ما عقوبته في القرآن؟ أيوة صح، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يؤدوا زكاتها ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم. إذن أنا لو ربنا اداني مال وما أخرجتش زكاة هذا المال في هذه اللحظة في هذا الوقت، هذا المال يكون سبب لعذاب الإنسان يوم القيامة. لهذا أراد النبي أن يوضح خطورة أن يكون عندنا علم لا نعمل به. فقال صلى الله عليه وسلم: علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله. أنتوا لسه قايلين أن المال الذي لا يخرج الإنسان زكاته يعذب به يوم القيامة. وهكذا حال الإنسان منا إذا أتاه الله العلم. لذا كما قلت لكم إنما ساد من ساد من سلف هذه الأمة إنه تفوق في جزئية أن يحول العلم إلى عمل. بل لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يري رسوله صلى الله عليه وسلم من آياته الكبرى في ليلة المعراج، كان من الآيات الكبرى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين كان عندهم انفصال ما بين العلم والعمل. قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. تخيل معايا منشار من نار عمال يقطع في فم إنسان، ففزع النبي من المشهد. يعني تخيل المنشار لوحده مدى الألم، فيقولك ان المنشار ده نار، فمجرد ما بيقترب من وجه الانسان الوجه بيحترق اصلا. فقال النبي: يا جبريل، من هؤلاء؟ مين دول؟ قال: هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون. ده صنف من الناس عندهم علوم كتير قوي ولكن لم يحولوها الى عمل، فكانت النتيجة الناس دي بتعذب في قبورها بهذا العذاب. ويجعل الله ان ما رآه النبي آية من الآيات الكبرى اللي لازم ناخد بالنا منها. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كده. الأمة هتضل يوم ما يكون عندها انفصال ما بين العلم والعمل. نظر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى السماء فقال: الله أكبر، هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال محمود بن لبيد: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد حفظنا القرآن ووعته صدورنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا محمود، وإن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى ما أغنت عنهم. الأمتين دول العلم موجود عندهم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأعراف: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فرسول الله كان مكتوبا في كتبهم بصفته وحاله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هل طبقوا هذا؟ ضلوا وانحرفوا. فالنبي بيأكد على المعنى ده، ان الخوف الاساسي ان الانسان منا يبقى عنده انفصال بين العلم والعمل. اختم معكم بهذا الحديث، حديث صواب البزار في مسنده بإسناد صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يظهر الاسلام، الاسلام هيظهر حتى تخوض التجار في البحار، الامن والامان هينتشر في العالم كله، وتجار المسلمين مش هيبقوا مسيطرين على البر، ده بر وبحر. ثم ينشأ نشأ، هيطلع بقى الشباب كده حفظوا كتاب الله لم يجاوز تراقيهم، حفظوا كتاب ربنا كده، ولكن شوف بقى قلوبهم من جوه يقولون: من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ إحنا بس اللي ده واحد القرآن هذبه؟ لا يمكن. حمل القرآن تلاقيه في قمة الأدب والتواضع. لا أنسى شيخنا الشيخ شاكر الله يرحمه رحمة واسعة، وإحنا بنقرأ عليه فأقول له: شيخنا ما شاء الله عايزين نستفيد من علمك. يقول لي: يا ابني والله لسه برفع عن نفسي الجهل، وكان من أعلم أهل الدنيا بالقراءات، عالم دين، عالم فعلا في القرآن. فالنبي يقول ان في جيل هينشأ بقى ملأ قلبه كبر وعجبه، من اعلم منا؟ ف... فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترون في أولئك من خير؟ فالصحابة وقفوا كده، أصل دول حافظين القرآن فما ينفعش نقول عليهم كلمة. فقال صلى الله عليه وسلم: هل في أولئك من خير؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك هم وقود النار. ليه؟ لأن حصل انفصال ما بين العلم والعمل. اللي يتعلم كتاب الله عز وجل يزداد للناس تواضعا، يزداد للناس تواضع، ما يتكبرش على خلق الله. اللي يتعلم كتاب الله، اللي ربنا فتح له في ثغر من الثغور في العمل الخيري، في الدعوة إلى الله، في أي شيء، كلما فتح الله عليه ازداد تواضعا للناس، ما يتكبرش. يوم ما ربنا يفتح له في علم ثم يورثه هذا العلم الكبر ولا يورثه التواضع، النبي يقول: أولئك هم وقود النار. ليه؟ لأن ده دليل أن هذا العلم لم يغير فيه، وأن هذا العلم لم يؤثر فيهم، لم يؤثر فيهم، فتكون النتيجة إن دول يوم القيامة يبقوا حطب النار. ليه؟ فصلوا ما بين العلم والعمل. لا والله، خير للإنسان إن يكون حافظ من القرآن صورة واحدة، أفضل بكتير جدا من إنه يكون حافظ القرآن كامل بس لما كان حافظ صورة كان بيحمل بها، ولما حفظ القرآن كان من أشر خلق الله بره خالص. أحباب الكرام، ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العمل. ولذا قال الغزالي رحمه الله: إذا رأيت الرجل آتاه الله العلم فلم يعمل به فإنه ينكر به، ينكر به. ده ربنا ينكر به وهيجعله عبرة للأشهاد. أحباب الكرام، أتاك الله العلم؟ بسرعة طبق ونفذ بهذا المنهج سادة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ما شاء الله، ولكن لا عمل عنده. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتلو قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كم سمعنا هذه الآية؟ كثير منا يحفظها، ولكن أين العمل بمقتضى الآية؟ ابن عمر رضي الله عنه كانت عنده أمة رومية اسمها رميثة، كانت من أجمل البنات. قال: يا رميثة، يعلم ربي عز وجل أنك من أحب الخلق إلى قلبي، وإنني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا رميثة، أنت حرة لوجه الله. الآية دي احنا سمعناها كتير، مين حولها الواقع عملي في حياته؟ أبو الدحداح رضي الله عنه، لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، يروح جري للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، رأيت الله في كتابه يستقرضنا، بيطلب منا القرض. كلنا حافظين الآية؟ كلنا حافظينها؟ ها، فين العمل بها؟ يا رسول الله، إن لي أرضين، إحداهما بالعالية أفخم مكان في المدينة، وإحداهما بالنزلة مكان بعيد عن المدينة، وإنني يا رسول الله أقرضت ربي أرض العالية. ده الآية نزلت، إحنا لازم بسرعة نروح نطبق. ده كان منهجهم. أنا مش خالد بن الوليد لم يكن يحفظ من كتاب الله إلا 5 أجزاء فقط، بس عارفين ليه؟ مش علشان هو مش عارف يحفظ، لا، العرب كان الحفظ عندهم سليقة، ولكن علشان التطبيق، علشان يطبق، على ما ياخد الصورة ويحفظها ويبدأ يطبقها كان بياخد في ده وقت. كان أحدهم يقول: والله إنني لأبيت أعرض نفسي على أهل الجنة، فأتوا قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فأقول سبحان الله دخلوا الجنة بقيام الليل وأنا على فراشي قم قوم يا عم قوم يا عم. الناس دي دخلت الجنة بقيامها لليل. الآيات كانت بسيطة وكلنا حافظينها بس طريقة قراءتهم للآية خلاف طريقة قراءتنا احنا. بقى كانوا قليلا من الليل ما يتركون التليفونات وبالأسحار هم يتابعون الرسائل على الواتس. هذا هو الحال. أما هم هو باقي طول الليل بيعرض نفسه الآية دي جاية فين لمين عشان ايه احنا نعمل كده. احنا لازم نطبق الآية. ده كان المنهج اللي عاش بيه هؤلاء. فكانت النتيجة سادوا وعزوا سماك عن عكرمة عن ابن عباس. وابن عباس بيروى عن النبي ان النبي وقف عند الملتزم وقال ها هنا تسكب العبرات ويستجاب الدعاء. عند الملتزم في الكعبة رزقني الله وإياكم المتابعة بين الحج والعمرة. فابن عباس اول ما سمع ان عند الملتزم بتسكب العبرات والدعاء بيستجاب فكان ابن عباس ما يخشش الكعبة غير ما يوصل عند الملتزم ويضع صدره وخده على الملتزم ويبكي ويدعو الله. فعكرمة تلميذ ابن عباس بيسأله انت ليه عملت كده؟ قال له مريت النبي ألصق صدره بالملتزم وبكى وقال ها هنا تسكب العبرات ويستجاب الدعاء. فلما ابن عباس كان بيقوم بيبعد عن الملتزم يخش عكرمة. بعد ما مات ابن عباس جاء سماك يتعلم على ايد عكرمة فراء عكرمة يصنع ده. فبيسأل عكرمة انت بتعمل كده ليه؟ قالس لابن عباس شاف النبي وعمل وسمع كلام النبي النبي يقول كذا. فبعد ما عكرمة مات سماك كان بيروح يعمل اللي بيعمله على طول. منهج. انا مش لازم اكون حافظ 1000 حديث. الخير لك احفظ 10 احاديث بس تطبقهم عملا. ام حبيبة رضي الله عنها زوجة النبي في يوم كده سمعت النبي بيقول من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. كلنا حافظين الحديث بس طريقة تلقي الحديث عندنا خلاف عندهم. ام حبيبة تقول فوالله لم ازل اصلي هذه الركعات منذ سمعت ذلك من رسول الله. انا ما ينفعش اخد معلومة في يوم من الايام في الدين من غير ما اطبقها. انا اخاف في يوم من الايام ان انا اقابل ربنا سبحانه وتعالى وتكون عقوبتي شديدة لان انا عملت فصل ما بين العلم والعمل. دي كانت الطريقة اللي تلقوا بها العلم. علشان كده سادة هؤلاء ما حسوش ان القرآن نازل كده عشان يتقرأ زي الجرنان. لهم حسوا ان القرآن ده وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الوحي نزل لكي نعمل به. وده المطلوب منا النهاردة. مش عايز اتكلم كتير على قد ما انا عايز أأكد على نقطة أساسية. احنا مش عايزين يكون عندنا انفصام ما بين العلم والعمل. انا عايز دايما منهج الإنسان المسلم ان المعلومة اللي بيسمعها يروح يطبقها. وانا والله احبابي عجبت لما قلت المسند بس الامام احمد 36,000 حديث ما بين اوامر. والحديث الواحد ممكن يكون فيه 3, 4, 5 اوامر. والامام احمد بيقول انا ما كتبتش بايدي حديث عن رسول الله الا وعملت بهذا الحديث. لحد ما في يوم يروي الامام احمد هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم عمل حجامة وأعطى للحجام دينارا. النبي رأى أن الحجام ده فقير ومحتاج فالنبي اداله دينار. انتوا عارفين يعني ايه دينار؟ دينار يعني 4.25 جرام ذهب. فطبعا الحجام وقتها مثلا هياخد كم مثلا لو 4.25 جرام ذهب قول 4 جرام في 700 جنيه يعني 2800 جنيه. الحجام وقتها ياخد له 20-30 جنيه. فطبعا المبلغ ما بين الرقمين كبير جدا. فالحد ما الإمام أحمد جاء عند الحديث ده أول ما كتب الحديث قال هذا أوان العمل. طلب الحجام خلاه يعمل له حجامة وقال له آدي دينار، يعني الحجام كاد أنه يعني خلاص عقله هيطير يعني من الفرحة. قال له إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى للحجام دينارا، رغم أن المبلغ مبالغ فيه، لكن الناس دي عاشت بالمنهج ده، عاشت بالطريقة دي. العلم جاي لي علشان أعمل به. وأختم معكم بموقف أخير. سيدنا الإمام مالك رحمه الله، سيدنا وتاج راسنا إمام دار الهجرة، الإمام مالك سأله رجل ذات يوم: يا إمام، قدام بقى طلبة العلم وقدام الناس كلها، يا إمام ما تقول في تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء؟ فالإمام مالك عنده كده في مذهب أهل المدينة، من ضمن الأدلة بعد القرآن والسنة مذهب أهل المدينة، عمل أهل المدينة. أهل المدينة دول في زمن مالك كانوا تابع التابعين، فتابع التابعين دول اللي كانوا مع التابعين مع الصحابة، فدول بينقلوا عن دول ودول بينقلوا عن دول عن النبي، فكان عملهم بالنسبة له حجة. فما قال له إيه؟ ليس عليه الناس، الناس عندنا ما بتعملش كده. فقام طالب من وسط طلبة العلم، وهو الإمام طبعا العالم الكبير جدا عبد الله بن وهب رحمه الله رحمة واسعة، فقال له: يا إمام، قدام طلبة العلم: يا إمام، طب ما تقول في حديث حدثني عبد الله بن لهيعة عن فلان عن زيد بن ثابت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع اليدين ورجلين؟ أنا لو مكان مالك اقعد يا جاهل، بقى انت طالب علم لسه كنت مش عارف ايه جاي تعدل عليا وجاي قدام الناس؟ لا لا لا، الامام مالك نزل سجد وقال ده حديث اسناده حسن، حديث ده سنده صحيح كويس جدا، اسمعوا مني وبلغوا عن مالك ان تقليل اصابع اليدين والرجلين في الوضوء سنة عن رسول الله، ومن النهاردة مالك هيخلي الأصابع الإيدين والرجلين. شفت المنهج؟ شفت الطريقة؟ شفت الناس اللي كانت بتذل نفسها للعلم؟ حد علمني حديث أسجد لله وأبدأ أعمل به، ويقول يا جماعة حدثوا عن مالك إن مالك بيقول تخليل أصابع الإيدين والرجلين في الوضوء سنة. منهج جميل جدا، منهج جميل جدا، يرفعك جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، ويكون سبب انك تحشر مع السادة الكرام. ما هو المرء مع من احب، احنا حبينا الناس دي المنهج الجميل ده. انت خلي المنهج ده بتاعك النهاردة، انت دايما كده عود نفسك بعد كل خطبة، بعد كل درس، بعد كل حاجة سمعتها في التلفزيون، ايه العمل المطلوب مني هنا، وابدأ طبقه ولو مرة واحدة في حياتك، ولو مرة واحدة في حياتك، حتى تكون من اهل هذا العمل وتنال السعادة والبركة في دنياك وفي أخرك. وإلا إذا كان الإنسان منا يعلم العلم ولا يطبقه، إحنا عندنا بقى حديث تاني، يعني حديث: ويؤتى بالرجل فيلقى في جهنم فتندلق منه أقتابه. الأقتاب الأمعاء. تخيل ربنا يعافيني وإياك، واحد كده جاب مشرط وشق بطن واحد، متخيل المشهد؟ شق بطن واحد فالأمعاء انبرقت أمامه، وما بين الدماغ وما بين مش، وهذا يدور حول أمعائه كما يدور الحمار حول الرحى. يجي أهل النار يقولوا له: استنى استنى استنى، إيه يا فلان، مش أنت زمان كنت بتأمرنا بمعروف وتقول لنا ده غلط ابعدوا عن كذا واعملوا المعروف وابعدوا عن المنكر؟ قال لهم: أنا بس كانت مشكلتي إن أنا كان عندي انفصام ما بين العلم والعمل، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أحباب الكرام، لذا جرت عادة السلف أنه يختم الخطبة أن يقول دائما كده، يعني: اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ها فيتبعون أحسنه. دي كانت نهاية خطبتهم: يا رب احنا سمعنا، ارزقنا بقى أن احنا نعمل أحسن الأوامر اللي احنا سمعناها في خطبة النهاردة. ده منهجنا كلنا إن شاء الله من الخطبة دي، منهجنا في حياتنا. يا رب يعني
كما أسمعتنا العلم أرزقنا حلاوة العمل بهذا العلم. الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هذا الصنف الكريم العظيم. سأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا للخير ويوفقنا لتعلم الخير والعمل بهذا الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.